الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أذكر نفسي وأذكركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله جل وعلا لا يحرمني وإياكم الأجر ومن يسمع ومن يرى. نحن في ليلة السبت الثالث من شهر صفر لسنة 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 11 من الشهر التاسع لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. ووصلنا إلى الآية 84 من سورة الأنعام الجزء السابع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. في هذه الآيات بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما وقع لإبراهيم عليه السلام مع قومه ومحاجته لهم وظهور إبراهيم بحجته على قومه في قوله تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب، له إبراهيم أي وهبنا لإبراهيم إسحاق ويعقوب، وهذا فضل من الله، وذلك أن إسحاق رزق الله إبراهيم به بعد أن بلغ من الكبر عتيا. ولذلك لما جاء جبريل يبشر إبراهيم بإسحاق قالت زوجته سارة يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. استغربت لأن إبراهيم كان له ولد واحد وهو إسماعيل من هاجر، والآن سارة العجوز تبشر بأنها ستحمل بولد اسمه إسحاق، فقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، فاستغربت ذلك. فالله تبارك وتعالى يقول ليس الأمر كذلك، بل أبشركما بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل جعلت إسحاق نبيا ويعقوب نبيا. وهذا جزاء من الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام لما انتصر لدين الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وهكذا الله تبارك وتعالى ينصر عباده، والأمر ليس خاصا بإبراهيم عليه السلام، بل هو عام لكل أحد. ولذلك يقول الله تبارك في آخر هذه الآيات: وكذلك نجزي المحسنين، أي إن كل محسن فإن الله تبارك وتعالى يجازيه، وكل بحسب إحسانه، والناس يتفاوتون في ذلك. فالله جل وعلا هنا يقول مبشرا أو مخبرا عن إكرامه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ابتعد عن عبادة الأصنام وحذر قومه من ذلك وجادلهم. يقول الله تبارك وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. وإسحاق هو ابن إبراهيم، ويعقوب هو ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل، يقال له يعقوب ويقال له إسرائيل. وجل الأنبياء هم من ولد يعقوب، وإذاك يسمون أنبياء بني إسرائيل، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. فالأنبياء جلهم من ذرية يعقوب، موسى وعيسى ويحيى وزكريا وأيوب ويوسف وغيرهم، كلهم من ذرية، وذو الكفل واليسع، كلهم من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام. فالقصد أن الله تبارك وتعالى بارك في هذا الرجل إبراهيم عليه السلام، واختاره خليلا له، وجعل في ذريته النبوة. وذرية إبراهيم إسماعيل وإسحاق، ذرية إسماعيل فيها سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وذرية إسحاق فيها بقية الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، أي هدينا إسحاق وهدينا يعقوب، وجعلهما الله جل وعلا نبيين، أي هديناهما إلى الصراط المستقيم واخترناهما نبيين كريمين إسحاق ويعقوب. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، أو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. هذا الشرف ليوسف عليه الصلاة والسلام. على كل حال قال: كلا هدينا، ثم رجع وقال: ونوحا هدينا من قبل. فذكر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام الأصول والفروع، يقول: هدينا ذريته وهم فروعه إسحاق ويعقوب، وأيضا هدينا جده وهو نوح. ولذلك يقال عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه آدم الثاني أو آدم الأصغر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وجعلنا ذريته هم الباقين. فكل من جاء بعد نوح فهو من ذريته صلوات ربي وسلامه، وإبراهيم من ذرية نوح. قال: ونوحا هدينا من قبل. قال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وأيوب ويوسف وموسى وهارون. من ذريته، قيل الضمير يعود إلى نوح عليه الصلاة والسلام، أي من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، ومن يأتي بعدهم وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، وهؤلاء كلهم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. هذا قولا واحدا أن هؤلاء من ذرية نوح. قالوا: والدليل أن الله تبارك وتعالى قال: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، لأن لوط ليس من ذرية إبراهيم تقريبا قولا واحدا، وذلك أنهم قالوا أن لوط إما أن يكون ابن أخي إبراهيم أو ابن أخته، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام إما أن يكون عما للوط وإما أن يكون خالا له، فهو على كل حال ليس من ذرية إبراهيم. فإذا قالوا ومن ذريتي يعود الضمير إلى نوح لوجود لوط، لوجود لوط، قال إذن المقصود هنا ومن ذريته هو نوح عليه الصلاة والسلام. قالوا هو أقرب مذكور، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، أي نوح عليه الصلاة والسلام. فهذا هو القول الأول، وهو أن من ذريته يعود الضمير على نوح عليه الصلاة والسلام لوجود لوط ولأنه أقرب مذكور. والقول الثاني أنه من ذرية إبراهيم، لأن الكلام كله عن إبراهيم في السابق لما جادل قومه، ويقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إلى قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. الكلام كله عن إبراهيم، ونوح ذكر عرضا هكذا لبيان فقط أن أصل إبراهيم كذلك طيب، وهو جده نوح عليه الصلاة والسلام، فقال الكلام كله عن إبراهيم. فقالوا إذا ومن ذريته، أي من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب وذكر لوط كيف يقال؟ قال يعني ما في بأس، إذا كان إبراهيم عما للوط فالعم يقال له أب، العم يقال له أب، كما قال الله جل وعلا عن يعقوب عليه الصلاة والسلام قال لبنيه وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا وإسماعيل ليس أبا ليعقوب، إسماعيل أبوه إسحاق وليس يعقوب وليس إسماعيل، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فقالوا إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فسموا إسماعيل أبا وهو ليس بأب وإنما هو عم ليعقوب. فالأمر فيه سعة على كل حال، سواء قلنا ومن ذريته نوح أو من ذريته إبراهيم، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. لكن هكذا قال المفسرون، هل الضمير يعود إلى إبراهيم أو يعود إلى نوح عليهم الصلاة والسلام؟ قالوا من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، هذا كلهم من أنبياء بني إسرائيل، هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل. قال وكذلك نجزي المحسنين، أي وهكذا نفعل مع المحسنين، وهكذا أي من عادتنا أن نفعل ذلك مع المحسنين. ثم قال وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. زكريا فيها قراءتان، زكريا وزكرياء، يعني بإثبات الهمزة، من تقول زكريا ومن تقول زكرياء بإثبات الهمزة. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، هؤلاء أيضا من أنبياء بني إسرائيل. زكريا ويحيى وعيسى أبناء خالة، وهنا أيضا بعض أهل العلم يعني ذكر مسألة، وهي عيسى ليس من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال أن عيسى ليس له أب، عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له أب وإنما هو ابن مريم وليس له أب، فكيف جاز أن يقال إنه من ذرية؟ لا، مسألة خلافية بين أهل العلم يعني في الوصايا والأوقاف وغيرها. لو أوقف الإنسان مثلا بيتا أو حديقة أو أرضا اللي يكون مثلا، قال هذا وقف على ذريتي، هل يدخل أولاد البنات أو لا يدخلون؟ لأن عيسى هنا ابن بنت، ابن مريم، مريم نعم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من بني إسرائيل مريم، ولكن هل عيسى يعتبر من ذرية إبراهيم أو لا يعتبر؟ لأنه ليس له أب صلاة ربي وسلامه عليه. فابن البنت يقال له سبط، وذاك يقال عن الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أبناء ابنته، ولا يقال له أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يقال أسباط. فالسبط هو ابن البنت والحفيد هو ابن الابن، فقالوا عيسى سبط لأنه ابن مريم. فهل يجوز أن يقال عن الابن أو يقال عن ابن البنت ابن أو يقال له سبط، خاصة مع قول الشاعر أبناؤنا بنو بنينا وبناتنا أولاده أبناؤهن أبناء الرجال أباعدي، يعني أبناؤنا بنو بنينا يعني ابن ابني ابني لأن يشيل اسمي، ابن ابني يحمل اسمي، أنا جده فلان بن فلان ثم يأتي اسمي، أبناؤنا بنو بنينا، وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعدي، يعني ينسب إلى زوج ابنتي وليس ولا ينسب لي، ما أذكر أنا في نسب بنتي، وإنما أذكر في نسب يعني أولاد بنتي لا أذكر في النسب، لكن أذكر في النسب في أولاد ابني. فقالوا إذن عيسى كيف ذكر هنا أنه من ذرية إبراهيم وهو ليس ابن ابنه؟ طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والظاهر الله العالم أنه نعم يطلق على ابن البنت ابن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فقال ابني وهو ابن ابنته، فقال ابني سماه ابن الله. فالصحيح أنه يجوز أن يقال هذا، فعيسى ابن لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإن كان ليس له أب صلوات ربي وسلامه عليهم. قال كل من الصالحين، أي هؤلاء من الصالحين، يعني من ذكر زكريا ويحيى وعيسى والياس من الصالحين، والذين مضوا قبلهم داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون أيضا من الصالحين، وكل الأنبياء صالحون، كل الأنبياء صالحون. ثم قال بعدها وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، هؤلاء أيضا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، على خلاف في لوط كما قلنا هل هو ابن أخيه أو ابن أخته، وهل الضمير يعود على نوح أو يعود على إبراهيم. أما إسماعيل فهو ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واليسع اليسع نبي من الأنبياء، قيل إنه يعني خلف إلياس، يعني بعد ما مات إلياس جاء بعده النبي أو تبعه اليسع ثم صار نبيا بعد ذلك بعد إلياس. وفيها قراءتان، أو اسمه اليسع والليسع، على كل حال اسم أعجمي، كل هؤلاء الأنبياء أسماءهم أعجمية، هذه أسماء أعجمية، هؤلاء أسماءهم أعجمية، يعني إبراهيم، إسحاق، يعقوب، زكريا، يحيى، عيسى، كل هذه أسماء أعجمية. واليسع كذلك اليسع، ألف لام ياء مفتوحة وسين مفتوحة والعين، اليسع أو الليسع، ألف لام لام ثم ياء ساكنة ثم سين مفتوحة، الليسع، قراءتان في كتاب الله تبارك وتعالى، تقرأ اليسع وتقرأ الليسع، اليسع والليسع. قال وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. واليسع موجود في كتب اليهود، في التوراة موجود، يسمونه أليشي يسمونه، ويونس كذلك يسمونه يونان، قد تجد في التوراة وذهب يونان وجاء يونان وسفر يونان، يونان هو يونس، أصلاً يونس بن متى. قال وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، ولوط يعني اسم أعجمي لكنه قد يصرف وقد لا يصرف، تقول لوطة ولوطا كله جائز، مثل نوحا ونوحة وهودا وهودة وهكذا، هذه أسماء يصح فيها التنوين وعدمه وعدمه. فالقصد إذن هؤلاء 18 نبي ذكروا في هذه الآية، ولذلك يقولون في تلك حجتنا، أو في تلك حجتنا ذكر 8 من بعد عشر وبعدهم 7 وهم، يعني بعد العشر أو بعد 18 7 وهم، يعني غير هؤلاء 18 شعيب هود صالح، وشعيب وهود وصالح، من بعد إدريس، نعم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. هؤلاء 25 نبي ذكروا في كتاب الله تبارك وتعالى، 25 نبي ذكروا في كتاب الله تبارك وتعالى، هؤلاء الثمانية ومعهم إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قال وكلا فضلنا على العالمين، كلا أي من هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا أمثالهم من الأنبياء الباقين، فضلنا على العالمين أي أن الأنبياء أفضل خلق الله تبارك وتعالى، وفضلوا على عالم زمانهم لأنه في أنبياء لم يذكروا معهم كمحمد وهود وصالح وشعيب لم يذكروا معهم، لكن على كل حال هؤلاء الأنبياء هم أفضل خلق الله على خلاف في الملائكة، لكن بالنسبة للبشر هؤلاء أفضل البشر. ولذلك قال القاضي عياض من فضل غير الأنبياء على الأنبياء، من فضل غير الأنبياء على الأنبياء فقد كفر، لأنه مكذب لله تبارك وتعالى. فمثل قول القائل يعني تنسب إلى ابن عربي الصوفي أنه قال خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، يعني كان يقول إحنا أفضل من الأنبياء، خضنا بحرا الأنبياء ما قدروا يخوضونه، وقف الأنبياء بساحله. وكذا قول الخميني لما قال إن لأمتنا مقاما ساميا لم يبلغه ملك مرسل ولا نبي مقرب، لم يبلغ نبي مرسل ولا ملك مقرب، هذا كفر. الذي يقول خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله كفر، والذي قال أئمتنا لهم مقام أفضل من الأنبياء والمرسلين والملائكة كفر أيضا بالله تبارك وتعالى. فالأنبياء هم أفضل الخلق من البشر، أفضل البشر هم أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وإذا قال الله تبارك وكلا فضلنا على العالمين أي الأنبياء. ثم قال جل وعلا ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، أي هدينا أيضا، هدينا آباءهم، هدينا ذرياتهم، هدينا إخوانهم، وهذا فضل من الله عظيم أنه هدى الآباء والإخوان، ولا ينسوا كلهم، أنما قال ومن أي بعض آبائهم بعض ذرياتهم بعض إخوانهم، لأن هناك من الأنبياء من أبوه كافر كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، هناك من الأنبياء من ابنه كافر كنوح عليه الصلاة والسلام، هناك من الأنبياء من إخوانه كفار. فالقصد إذن لكن هدى الله بعض إخوانهم بعض أبنائهم بعض آبائهم أي هؤلاء الأنبياء، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. ثم قال واجتبيناهم، الاجتباء هو الانتقاء والاختيار والاصطفاء، اجتبيناهم اصطفيناهم واخترناهم وقدمناهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، يعني اجتبينا هؤلاء الأنبياء وهديناهم أي وفقناهم إلى سلوك طريق الخير وهو الصراط المستقيم. وقال أهل العلم العرب تسمي الطريق صراطا إذا جمع أمورا ستة، العرب تسمي الطريق صراطا إذا جمع أمورا ستة، يقول هذا صراط. ليس كل طريق تسميه العرب صراطا، وإنما الذي يجمع أمورا ستة هو الذي يكون صراطا، أولها وأهمها الاستقامة، وإذا تذكر معه صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أول شرط للطريق حتى يكون صراطا أن يكون مستقيما. الأمر الثاني أن يكون متعينا، يعني لا يوصل إلا هذا الطريق، أن يكون واسعا يسع كل أحد يريد أن يمشي عليه، ما يضيق بأهله، ما يضيق بأهله، أن يكون واضحا. طريق غير واضح هذا ليس صراطا، الصراط هو الطريق الواضح. أن يكون أقرب طريق، لا يوجد طريق أقرب منه، لا يوجد طريق آخر أقرب منه. الأمر الأخير أن يوصل إلى المقصود، ما يقطعك في نص الطريق يقول انتهى طريق مغلق، لا يوصلك، يوصلك إلى مرادك. فهذا إذا اجتمعت في هذه الأمور قالت العرب هذا صراط، هذا صراط. قال وهديناهم إلى صراط مستقيم. ثم قال ذلك هدى الله، الله أكبر، سأل الله يهدينا وإياكم ووفقنا وإياكم إلى الصراط المستقيم. يقول ذلك هدى الله، إذن الهدى بيد من؟ بيد الله. فإذا كان الأمر إذن من الذي يسأل؟ الله جل وعلا. وإذاك من الضروري جدا أنك دائما تدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدنا، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. دائما تسأل الله أن يهديك إلى صراطه المستقيم. ونحن الحمد لله في كل صلاة بل في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله ذلك سبحانه وتعالى. حاول وأن تقرأ هذه الآية أن تستشعر معناها، يعني وأن تقول اهدنا الصراط المستقيم فكر في الموضوع أن فعلا تريد أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم. فلذلك لا ينبغي للإنسان يقرأ الفاتحة بطريقة سريعة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما يستشعر هذه المعاني. لكن عندما تقرأ الفاتحة آية آية وتمر بهذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، استشعر أنك فعلا تريد أن الله جل وعلا يهديك إلى الصراط المستقيم. هذا غير أنك في غير الصلاة أيضا من الدعاء تقول اهدنا الصراط المستقيم. ولذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع. هذا كله من الدعاء أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم. هدانا الله وإياكم جميعا. قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. إذن المسألة راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. صحيح الأمر متعلق بمشيئتي، لكن يقول: من قصدني صادقا لأهدينه، من قصدني صادقا لأهدينه، ما يرد أحدا سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، هذا وعد، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. قال: ولو أشركوا. العكس الآن، يعني بعد أن ذكر هؤلاء الأنبياء ومجدهم ومدحهم ودعا إلى السير على طريقتهم وكذا، قال: هؤلاء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فغيرهم إذن من باب أولى. الله جل وعلا يقول: هؤلاء الصفوة، هؤلاء الخلص، هؤلاء الذين فضلتهم على العالمين، هؤلاء لو أشركوا لحبط عنهم ما كان. وذلك يبين لنا فظاعة الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن قضية الشرك بالله تبارك قضية خطيرة جدا، لا يغفرها الله لأحد مهما كان هذا الأحد. إذا أشرك حبط عمله عند الله تبارك وتعالى، لئن أشركت ليحبطن عملك. قال: ولو أشركوا لحبط. حبط يعني تلف، تلف يعني راح خلاص ما له قيمة. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون في السابق. يعني قال مثل ما قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خلاص لا يقبله الله تبارك وتعالى. قال: أولئك، أي هذه الزمرة المباركة من الأنبياء، أولئك الذين آتيناهم الكتابة والحكمة والنبوة. الكتاب جنس الكتاب، لأن ما من نبي أو ما من رسول إلا معه كتاب، كل رسول أنزل الله له كتاب. ولذلك نحن نقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. هناك كتب، لكن كتب ذكرت لنا كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف، ذكرت لنا هذه كتب. وفي كتب ما ذكرت لنا. الله سبحانه وتعالى يقول: هؤلاء الصفوة، هؤلاء الأنبياء، آتيناهم الكتاب، أي الكتب، جنس الكتاب، جنس الكتاب، سواء الصحف أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور. طيب، آتيناهم الكتاب. قال: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم. الحكم هي الفطنة ومعرفة الأحكام، وقد يطلق الحكم ويراد به فصل القضاء، كما كان الأمر بالنسبة لداود وسليمان كان يحكمان بالقضاء. ولكن الأظهر الحكم هنا المقصود به معرفة الأحكام، معرفة الأحكام والفطنة. والأنبياء كلهم لهم من الفطنة ما ليس لغيرهم صلوات ربي وسلامه عليهم. والنبوة، أي وآتيناهم النبوة كذلك. والنبوة فيها قراءتان: النبوة والنبوءة، وهي الأصل نبوءة من النبأ، النبوءة. فالنبوة والنبوءة شيء واحد. نعم. قال: فإن يكفر بها هؤلاء، هؤلاء هم كفار قريش، وهذا من باب تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، الله يسليه، يقول لا تحزن يا يعني. إن يكفر بها هؤلاء الكفار كفار قريش، إن يكفر بهذه النبوة، إن يكفروا بما جئت به من الخير، فإن يكفر بها هؤلاء أي نبوتك فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وكلنا أي وفقنا إليها أقواما ليسوا بها بكافرين، وكلنا بها أي أسنداها إلى قوم ليسوا بها بكافرين. واختلف أهل العلم في هؤلاء القوم من هم، مع اتفاقهم تقريبا أن قوله فإن يكفر بها هؤلاء أنهم كفار قريش، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، اختلفوا على أربعة أقوال، وهذا يسمون اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، ممكن كلهم مقصودون في هذا الأمر. قال فقد وكلنا بها قوما وهم الأنصار، يعني إن يكفر بها أهل مكة فقد وكلنا بها الأنصار، وهم الذين نصروا الله ورسوله عندما هاجر النبي إلى المدينة ونصروا دين الله تبارك وتعالى. يعني إن كفر بها أهل مكة فقد وكلنا بها الأنصار أهل المدينة، أو إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما وهم الأنبياء الذين ذكروا، القوم الأنبياء الذين ذكروا، أو فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين هم الملائكة، أو فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وهم المؤمنون بشكل عام، فندخل نحن كلنا معهم، هذا أحسن شيء ولا لا؟ طيب، فالقصد إذن فإن يكفر بها هؤلاء أي كفار مكة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي يؤمنون بها ويتبعون هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم ختم هذا بقوله أولئك الذين هدى الله، أولئك الأنبياء، أولئك المذكورون 18 الذين ذكروا، أولئك الذين هدى الله أي هداهم الله تبارك وتعالى الصراط المستقيم، فبهداه مقتده، فبهداهم اقتده. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتدي إلا بمن هو مثله، لا يقتدي بمن هو دونه. النبي لما كان في مكة قبل البعثة كان هناك موحدون، زيد بن عمرو بن نفيل كان موحدا، ورقة بن نوفل كان موحدا، مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه اقتدى بأحدهما، مع أنه يعني عاش في زمنهما، لكنه كان على الفطرة صلى الله عليه وسلم، فهو لا يقتدي إلا بمن هو مثله أو فوقه، وما في فوقه، هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، إذن يقتدي من هو مثله وهم الأنبياء. فإذاك الله تبارك وتعالى يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أي هؤلاء ليس من دونه، اقتدي بهؤلاء. وفيها ثلاث قراءات، فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا، فبهداه مقتده قل، اقتده ساكن الهاء قل، أو مكسورة الهاء فبهداه مقتده قل، فبهداه مقتده قل، أو بحذف الهاء فبهداه مقتد قل. هذه ثلاث قراءات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتده قل، وقرأ مرة فبهداه مقتده قل، وقرأ مرة ثالثة فبهداه مقتد قل، كل هذا قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم على هذه الدعوة أجرا أبدا. وهكذا قال جميع الأنبياء في سورة الشعراء، ذكر الله تبارك هودا ونوحا وصالحا وشعيبا ولوطا، كلهم قال لا نسألكم عليه أجرا أبدا، الأنبياء لا يسألون أجرا، لا يسألون أجرا. ومنها تفهم قول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أن البعض يفسرها أسألكم أي أجرا واحدا والمودة في القربة، هذا باطل، لأن النبي لا يسأل أجرا مطلقا صلى الله عليه وسلم، وأن إلا هنا بمعنى لكن، ودوني في قرابتي ما بأجر، لك ودوني في قرابتي التي بيني وبينك، كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه، ستأتي إن شاء الله تعالى. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، أي هذا القرآن أو هذا النبي أو ما أرسل به هو ذكرى للعالمين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة فقط. 12. يلا. يقول: كيف يغفر الله لنا عندما نعمل الكبائر، وما الفرق بين الكبائر والصغائر؟ يغفر الله لنا عندما نعمل الكبائر إذا كانت هذه الكبائر بيننا وبين الله، حق الله سبحانه وتعالى، مثل إنسان شرب خمرا والعياذ بالله، ارتشى، رشى، هذه كبائر، فيتوب إلى الله، لا بد من التوبة. الكبائر لا بد لها من التوبة، يتوب، فإذا تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. أما إذا كانت هذه الكبائر فيها حقوق للناس، سرق مال هذا، غصب مال هذا، آذى هذا، قتل هذا، حقوق الناس لا تسقط حتى يسقطها الناس، حتى يسقطها الناس. وإذا قال أهل العلم: معاصي الإنسان ثلاثة، إما أن تكون شركا، وإما أن تكون في حق الله، وإما أن تكون في حق العباد. ما كانت شركا فلا يغفره الله، وما كانت في حق الله فهو يغفرها إذا تاب الإنسان منها الكبائر، وإذا كانت في حق العباد فإنه لابد أن يستسمح من العباد، والله المستعان. يقول: الفرق بين الكبائر والصغائر. ما في فرق يعني حاسم في هذه المسألة، ولكن الذي عليه الأكثر أن الكبيرة هي كل ما جاء فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن. ما جاء في لعن الله شارب الخمر مثلا، لعن الله من غير منار الأرض، أو فيها حد مثل قطع اليد في السرقة، الجلد في الزنا، أو فيها عذاب في الآخرة، وعيد في الآخرة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. المجاء فيها وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا أو لعن فهذه كبيرة، وما لم يأتي فيها شيء من هذا فهي صغيرة، والله أعلم. هل معنى النمص أو النمص أن يكون للحاجبين فقط؟ هذا الذي يظهر، والعلم عنده أن النمص يكون في الحاجبين. ما معنى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ هذا الأمر القدري وليس الأمر الشرعي، لأن أمر الله إما أن يكون قدريا وإما أن يكون شرعيا. الأمر الشرعي لا يأمر الله إلا بالخير سبحانه وتعالى، ولا يأمر إلا بما يحب جل وعلا، لكن هذا الأمر القدري وهو ما قدره الله، ما قدره الله جل وعلا، وإن كان لا يحبه جل في علاه. هل في مشكلة إذا كنت مع دردشة مع بنت لتبادل الفوائد بدون اتصال؟ إيه، هذا هو، هي أولها دردشة نقل فوائد، ثم بعد ذلك تتطور الأمور. لا، ما يصلح هذا أبدا. هل يجوز لبس حجاب ألوان؟ أي لباس يلفت النظر لا يجوز، الأصل في اللباس أنه لا يلفت النظر، يعني ليس بشرط يكون أسود، لكن أهم شيء لا يلفت النظر. نعم. هل يجوز قول بارك الله فيك لغير المسلم؟ نعم يجوز، تدعو له أن يبارك الله فيه فيهديه مثلا أو كذا، ما في بأس إن شاء الله تعالى. هل يجوز أن أدعو وأنا على السرير؟ يجوز، ولكن من السنة الإنسان إذا دعا يستقبل القبلة، يتوضأ، يرفع يديه، يقف، هذا من السنة. لكن إذا دعوه جالس، إذا دعوه مضطجع، إذا دعوه إلى غير القبلة، إذا دعا بغير وضوء، إذا دعا ولم يرفع يديه، الدعاء جائز إن شاء الله تعالى، لكن الأكمل أن يأتي بسنن الدعاء. يقول: إحدى النساء كانت تسمع خطبة الجمعة وهي في بيتها وتستفيد منها وتتعظ، هل لها أجر في ذلك؟ أكيد، استماع لدروس العلمية وهذا فيها فائدة طبعا، يؤجر الإنسان على هذا. ما حكم الدخول بصلاة الجماعة والإمام كان بسجود السهو؟ سجود السهو إما أن يكون قبل السلام، وإما أن يكون بعد السلام. إذا كان بعد السلام خلاص ما تدخل معه، انتهت صلاته. أما إذا كان قبل السلام فنعم ادخل معه، لو أدركت الإمام قبل أن يسلم فعلى قول كثير من أهل العلم أنك مدرك للجماعة، فتدخل مع الإمام أفضل هنا. ما حكم قراءة التفسير الميسر أثناء الحيض مع إمساك به؟ لا بأس. هو الحكم في هذا والعلم عند الله جل وعلا أنه إذا كان القرآن أكثر فهذا مصحف، وإذا كان التفسير أكثر فهذا ليس بمصحف. التفسير الميسر التفسير أكثر من القرآن، مثل تفسير ابن سعدي التفسير أكثر من القرآن، فهذا ليس بقرآن. وإن كان القرآن موجود كله داخل هذا التفسير، لكن الكلام الذي يكتبه المؤلف أو المفسر أكثر من الآيات فهذا يعتبر كتابة تفسير وليس قرآن، وبالتالي يجوز لمسه. هل عدم غسل الكفين مع اليدين في الوضوء يبطل الوضوء؟ إذا الإنسان توضأ مثلا فابتدأ مثلا مباشرة بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثم غسل يديه من الرزق إلى المرفق ولم يغسل الكفين ما يصح الوضوء، لأن لابد أن تغسل اليد كاملة بعد الوجه، تغسل اليد كاملة بعد الوجه، فما يصح أبدا هذا الوضوء حتى تغسل اليد كاملة بعد الوجه. أو حتى يعني عند من يقول بعدم وجوب الترتيب، المهم أن تغسل اليد كاملة سواء قبل الوجه أو بعد الوجه، فلا يصح أن يغسل اليد من الرزق إلى المرفق، بل لابد أن تغسل اليد كاملة. يقول كيف أستطيع بر والدي بعد وفاتهما؟ من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه أو أهل ود أمه، يعني الناس الذي كان أبوك يحبهم تذهب إليهم وتبرهم وتزورهم وتهديهم وكذا، لأن أباك كان يحبهم. ونفس الشيء بالنسبة للأم، الناس اللي أمك كانت تحبهم مثلا أنت أيضا تبرهم كأن أمك موجودة، فهذا من برهما. ونقل نافع عن ابن عمر أنه رأى أعرابيا فجاء فنزع عباءته أو عمامته وأعطاها إياه، ثم نزل عن حماره وأعطاه إياه. الحمار في ذلك الوقت يعني هو وسيلة التنقل عندهم، فنزع الحمار وأهداها إياه، ونزع العمامة وأعطاها إياه. فقال له نافع: يا أبا عبد الرحمن، هؤلاء الأعراب يكفيهم الشيء القليل، يعني لو أعطيته بس العمامة يكفي، ليش أعطيته حتى الحمار يعني؟ قال: إن أباه كان ودا لعمر، أبوي كان يحب أباه، فأنا إكراما لأبي أكرمت هذا الابن الذي أبوه يحبه عمر. هذا هو البر، هذا هو البر، غير طبعا الصدقة عنهم والدعاء لهم، هذا كله من البر. نعم. كم قراءة لسورة الفاتحة؟ أقصد ورش وحفص وغيرهم. كل سور القرآن فيها قراءات، لكن في كلمات فيها أكثر من قراءة، في كلمات ليس فيها أكثر من قراءة. نعم. يقول: أنا في بلد خطبة الجمعة فيه بلغة أعجمية، لا أفهم شيء أثناء الخطبة، هل يحق لي أثناء الخطبة أن أذكر الله وأصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله بصوت منخفض، يعني لا تسمع أحدا، بصوت منخفض لا تسمع أحدا. إذا كنت لا تفهم شيئا مما يقول ممكن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو تسبح أو تهلل أثناء الخطبة، لكن ما تسمع أحدا. طيب، السائل يقول: هناك بعض المقاطع تحتوي على موسيقى وأنا لا أريد أن أسمع الموسيقى، إنما أريد المحتوى الذي بالمقطع، هل علي إثم إذا شاهدت مثل هذه المقاطع؟ إذا كانت القضية قضية مشاهدة وتخفض صوت الموسيقى فلا بأس إن شاء الله تعالى. أما إذا كانت سماعا تبي تسمع هذا المقطع مثلا وداخلته الموسيقى، إذا كان هذا المقطع مهما وتحتاج إليه وكذا، لا بأس إن شاء الله تعالى، أنك لا تقصد الموسيقى هنا، مثل اللي يسمع الموسيقى مثلا في الطائرة أو غيرها مغصوب على هذا الأمر، هو لا يريد الموسيقى. وإذاك يفرق أهل العلم بين السماع والاستماع، فالسماع هو الذي تسمعه رغما عنك، والاستماع الذي أنت تتلذذ بسماعه وتقصده وتطلبه، فإن شاء الله لا بأس إذا كنت محتاجا إليه ولا تجده بغير هذه الموسيقى. يقول: في سورة صاد قول الله تبارك وتعالى: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، إلى آخر الآية. بالنسبة للسجدة بعد هذه الآية قيل إنها سجدة شكر لا سجدة تلاوة، ولا يجوز فعلها في الصلاة، ومن فعلها هو عالم بالحكم فقد بطلت صلاته. نعم، هو وقع خلاف في سجدة صاد، هل هي سجدة تلاوة أو سجدة شكر؟ والذي يعرفون مذهب الشافعي رحمه الله تعالى لا يعتبرونها سجدة تلاوة ولا يجوزون السجود هنا في الصلاة، يقول هذه سجدة شكر من داود عليه الصلاة والسلام. من داود عليه الصلاة كانت توبة من النبي شكر، قال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يسجد لها، يسجد لها سجدة صاد ولو في الصلاة، وهذا هو الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي لا تبطل الصلاة في هذه إذا سجد الإنسان معها. يقول نحن مجموعة من موظفي وزارة الصحة والداخلية لم نعمل في فترة مكافأة الصفوف الأمامية لأسباب، وسيتم صرف المكافأة لنا، فهل يجوز أخذ أموال المكافأة علما بأن القرار يشمل عموم موظفي وزارتي الداخلية والصحة على حسب نسب معينة؟ الذي لم يعمل لا يجوز له أن يأخذ هذه المكافأة، بل يجب عليه أن يذهب إلى الوزارة، وزارة الداخلية وزارة الصحة، يذهب هناك ويقول لهم أنا لم أعمل في هذه الفترة، ارفعوا اسمي. لا يجوز له أن يأخذ هذا المال، لا يجوز أن يأخذ هذا المال طالما أنه لم يعمل. كون المدير أو الوكيل أو الوزير أو رئيس القسم بغض النظر أي واحد تساهل في هذا وسجل أسماء كل الموظفين أو بعض الموظفين الذين لم يعملوا، لأن البعض يراه أن أنفع موظفين، يعني المدير يقول والله تستاهلون كل خير، يلا عطهم من كيسك يستاهلون كل خير، ما تعطيهم من كيس الحكومة، هذا لا يجوز، هذه سرقة لأموال الدولة وهذا خيانة للأمانة. يعني أنت تتجمل بمال غيرك ما يجوز، ما يجوز، خاصة المال العام لا يجوز العبث به. فالمدير أو الوكيل أو الوزير أو المسؤول أيا كان إذا كان بيتجمل في موظفينا بيقولوا له مشكور وعليه العذاب يوم القيامة والعياذ بالله، لأنه سارق لهذا المال أو خاين للأمانة. وكذلك الموظفون الذين لم يعملوا في هذه الفترة لا يجوز لهم أن يأخذوا هذه الأموال، ويجب عليهم أن يذهبوا إلى الوزارة ويقولون نحن لم نعمل في هذه. إذا ما يبون يحرجون مديرهم أو وكيلهم أو اللي يكون رئيس القسم، يقول نزل اسمنا بالخطأ، نزل اسمنا بالخطأ، ولا يجوز لهم أن يأخذوا هذه الأموال. كم بقية؟
14.
يقول هل ورد دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الضحى؟ لا أعلم أن في دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الضحى. هل كي الأنف من الداخل لعلاج الرعاف يعتبر من الكي؟ الظاهر لا، الكي البارد هذا لا يعتبر من الكي والله العالم، وإنما الكي اللي هو الكي بالنار هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، في أو خلنا نقول كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر 70,000، قال الذين هم لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فالكي معروف والكي بالنار والله أعلم. يقول عندي صديق يملك شركة ولا يظهر الميزانية بصورتها الحقيقية، فهل هذا غبن المساهمين؟ طبعا لا يجوز هذا، لابد أن يصدق مع المساهمين ويذكر الميزانية الحقيقية سواء كان رابحة أو خسرة، لابد أن يبين هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.